القاهرة كانت دايماً هي عاصمة الإعلام في العالم العربي، هوليوود الشرق، وكانت المسلسلات المصرية هي المادة الأساسية اللي بتتعرض على كل الشاشات العربية لفترة طويلة جداً قبل انفجار الفضائيات. العجيب بقى إن الموضوع ده قديم جداً، من قبل حتى ما يكون في إذاعة وتلفزيون. ده القاهرة كانت هوليوود الشرق من قبل ما يكون في هوليوود في الغرب أصلاً، من أيام المماليك في القرن السابع أو الثامن الهجري أو الاثناشر وثلاثاشر الميلادي. إزاي يا عم؟ هتشتغلنا؟ لا بجد، ده الوقت اللي قصص ألف ليلة وليلة اتبلورت وأخدت شكلها اللي نعرفه النهاردة، وكانت بتتقدم في عروض حية في القاهرة، وده الوقت اللي ظهر فيه عروض خيال الظل اللي كانت بتتقدم قدام جمهور حي في الشارع. وسبحان الله، الخليفة في الوقت ده كان أشبه بخيال الظل برضو، ملهوش سلطة حقيقية. نقدر نقول إن آخر خليفة حقيقي كان له سلطة كان الخليفة العباسي الراضي في القرن الثالث الهجري مثلا. من بعدها وسلطة الخليفة عمالة تتآكل لغاية ما بقى مجرد راجل بركة كده بس مش أكتر، زي الخليفة سليمان المستكفي بالله في القرن السابع الهجري، واللي هرب لمصر بعد ما التتار غزوا بغداد، بعد ما بقى العباسيين مجرد دمى في إيد المماليك اللي كانت أصولهم عسكرية تركية برضو. بس للأسف بسبب خلاف بين الخليفة المستكفي والسلطان المملوكي في القاهرة حكم عليه بالنفي في قوص اللي فضل منفي فيها لغاية لما مات، واللي يحكى انه قبل وفاته شكى حاله وقال: مثلي يعيش بالموت ويبلغ المنى بالفوت، الى كم لهم العيشة الرطبة ولي مجرد الخطبة، فلهم الملك الصريح ولسليمان الريح. الخلفاء اللي كانوا قبل سليمان كانوا صحيح مجرد وجهة بلا سلطة، بس كانوا على الأقل في بلدهم معززين مكرمين، لكن سليمان كان لاجئ ومنفي في بلاد اللجوء كمان، وعيلته كانت حالتهم المادية صعبة جدا لدرجة انهم كانوا بيبيعوا هدومهم. في الوقت ده الإسلام كان قطع شوط طويل جدا وانتشر بشكل كبير جدا من غرب أفريقيا لشرق الهند. الإسلام قطع الحبل السري اللي بيربطه بالعرب وأصبح دين عالمي، مش دين بتاع العرب بس، والثقافة العربية أصبح ليها حاضنة جديدة، القاهرة مصر أم الدنيا. على مدى قرنين من الزمان قبل ما يتحول العباسيين للاجئين سياسيين، كانت الدولة الإسلامية حتى وهي متقسمة كان عندها احترام وولاء للمؤسسين الأوائل العرب، بس الولاء ده بدأ يتأثر تحت الضغط المتزايد من القوى الجديدة اللي بدأت تظهر على الساحة، والقوى المسيحية عملت كماشة على الدولة الإسلامية، حملات صليبية في الشرق في الشام وسقوط الأندلس واحتلالها في الغرب. بالإضافة لده المسلمين في الأندلس كان معمول عليهم كماشة برضو من الصليبيين في الشمال ومن الأمازيغ المسلمين برضو اللي في الجنوب. الحملات الصليبية هتوصل مصر برضو بعد ما بقت هي قلب العالم العربي، بس الصليبيين هيفشلوا في مصر، مش هيقدروا يكرروا نفس تجربتهم في الأندلس، ومحاولتهم لغزو مصر هتظهر على الساحة نجوم جداد من أصول غير عربية زي صلاح الدين الكردي. الأكراد كانوا أقلية موجودة في الحكم، والناس كانوا تعودوا خلاص على الحكام المسلمين اللي مش عرب، خصوصا في الشام وفي مصر، ولكن بعد قرن واحد بس من حكمهم انقلب عليهم العسكر المماليك برضو، واللي هيفضلوا هم القوة العسكرية اللي بتحكم البلد لمدة قرنين ونص تقريبا، ونفوذهم فضل مستمر حتى بعد ما ساد أولاد عمهم العثمانيين، كانوا أتراك زيهم وأصبحوا قوة عسكرية كبيرة في الشرق. في الحقيقة إزاحة المماليك من المشهد في مصر احتاجت نابليون ومحمد علي مع بعض. غير الصليبيين كان في خازوق تاني كمان جاي من الشرق، المغول اللي دمروا بغداد، وبفرار الخليفة العباسي من بغداد اللي كان مجرد وجهة وراجل بركة يعني، انتهى وجود العرب في السياسة والحكم تقريبا. ومش بس كده، ده الخليفة كان محبوس في مصر كمان، وكأن التاريخ الساحر للعرب انتهى، لأن حياته كانت قايمة على إنه متحرك ومتغير ومتنقل زي العرب الرحل اللي ما بيستقروش في مكان. فأول ما استقروا وانتخوا انتهوا. الشعوب التانية اللي العرب حكموهم بعد الفتوحات هم اللي خطفوا الراية منهم، ورجع العرب للأمم من تاني يتفرجوا على التاريخ وهو بيحصل زيهم زي باقي المتفرجين. خلاص نزلوا من على المسرح والتاريخ بقى له أبطال بل وكمبارسات تانيين، أما العرب فأصبحوا مجرد متفرجين وفي أحيان كتيرة ضحايا للتاريخ. وعلى سيرة الحركة والتنقل، ما كانش العرب بس اللي كده، اللي ظهر جديد على الساحة وقلدوا العرب كانوا الفرنجة الصليبيين، ودي كانت حاجة غريبة جدا. ليه؟ يعني كان مفهوم ان العرب البدو الرحل يتحركوا من الشرق في اتجاه الغرب، ومفهوم ان البدو الترك برضو يعملوا كده ويتحركوا من وسط اسيا ناحية الغرب في منطقة الهلال الخصيب، لان سواء العرب او الترك كانت الارض قدامهم براح ومفتوحة ومنبسطة مفيش عوائق، لكن الصليبيين جايين من اوروبا، قارة ضيقة ومقفولة ومليانة خوازيق وسلاسل جبال ومسطحات مائية بتصعب الحركة والتنقل، فالطبيعي ان شعوب اوروبا تكون مرتبطة اكتر بالارض ومستقرة، مش ميالة تجاه التنقل وحياة البدو الرحل. ولكن يبدو كأنهم قالوا ليه ما نعملش زي العرب اللي قدروا يتحولوا من مجرد بدو في الصحراء الى اصحاب دولة عظمى وحضارة. فكانت الحملات الصليبية بتحاول تفتح البلاد على طريقتها، فهل يا ترى هيقدروا يحققوا اللي العرب حققوا؟ هم اتحركوا تحت شعارات دينية، قال لك احنا عاوزين نحرر الاراضي المقدسة المسيحية من الحكم الاسلامي. يبدو ان العرب حتى وهم جوه الأمم وقاعدين يتفرجوا على التاريخ، التاريخ برضو مصر يخلي ليهم دور في تحريك الاحداث حتى وهم قاعدين ما بيعملوش حاجة. ولكن الحملات الصليبية فشلت في انها تقلد الفتوحات العربية. تدري ليش؟ لان الدافع كان السبوبة مش الرسالة، على عكس العرب. عشان كده الدويلات اللي نتجت عن الحملات الصليبية ما انتجتش دولة عظمى وحضارة زي ما عمل المسلمين، ولكن اتحولت في النهاية الى مقدمات للاحتلال الغربي للدول الإسلامية، شعوب مستعبدة بيحكمها سادة بيمصوا دمهم وخلاص، مع ان بدايتهم كانت متشابهة مع بدايات العرب. في القرنين الاثناشر والتلاتاشر الميلادي الصليبيين بعد ما كانوا بيحاربوا بعض في اوروبا قال لك ما نتحد ونحارب المسلمين الكفار دول اللي بيحكموا الأماكن المقدسة بتاعتنا. وده اللي قاله عراب الحروب الصليبية البابا أوربان الثاني. هو كان شايف القدس زي مكة عند المسلمين كده، مركز العالم بالنسبة للمسيحيين، وقال للناس شفت المسلمين لموا غلة كتير ازاي وبقوا بيلعبوا بالفلوس لعب بعد ما فتحوا البلاد، اهو احنا كمان هنعمل زيهم وهنعوم على وش الفتح، هو عشان ده لله يا جدع. بس لان النية ما كانتش لله ابدا، الصليبيين جشعهم لنهب البلاد ما كانلوش حدود، وده اللي بين الفرق بين حملاتهم وبين الفتوحات الاسلامية. عشان كده هتلاقي المؤرخين الاوروبيين نفسهم بيتكلموا عن فظائع ومذابح حصلت في الغزو الصليبي للمعرة مثلا في شمال سوريا سنة 1098، واللي الموضوع فيها ما وقفش عند حدود المذابح اللي اتعملت، لا ده الموضوع وصل لاكل لحوم البشر. في القدس الصليبين دبحوا مش بس المسلمين، لا واليهود كمان، على عكس المسلمين اللي فتحوها سلميا قبلهم ب 360 سنة تقريبا. وسبحان الله أيامها القدس سقطت في إيدين الصليبين برضو بسبب انقسام المسلمين وصراعاتهم الداخلية. يعني مثلا لما شعب دمشق بعت وفد البغداد عشان يطلبوا النجدة ليهم وللمسلمين في القدس، السلطان السلجوقي ما كانش فاضي، كان بيحارب أخوه السلطان اللي في إيران. فالسلطان قال للوفد يا حرام، نحن نشجب وندين ونستنكر بأشد العبارات الاحتلال الصليبي للقدس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجع يكمل خناق مع أخوه تاني. النقطة إيه بقى؟ ان الصراع ما كانش بين صليبيين ومسلمين، لا ده الصليبيين كانوا بيغزوا مسيحيين زيهم برضو، لدرجة ان المسيحيين دول بيستنجدوا بالمسلمين عشان يلحقوهم. بعد سقوط القدس بعشر سنين تقريبا وفد تاني راح يطلب النجدة من بغداد، بس المرة دي ما كانش وفد مسلمين، لا ده كان وفد بعته الامبراطور البيزنطي أليكسيوس اللي الصليبيين احتلوا ارضه برضو، فكان طالب مساعدة المسلمين عشان يحاربهم. وقتها السلطان السلجوقي كان خلص خناق مع اخوه باين، فقرر يساعد الامبراطور البيزنطي وجاهز حملة بالفعل، بس اخ تاني له حاكم حلب رفض يشارك في الحملة، فالموضوع باظ ووقف. الموضوع ما وقفش على كده، ده الصليبيين احتلوا القسطنطينية اللي كانت مسيحية برضو ونهبوها تماما، ودي كانت اخر ورقة توت سقطت وفضحتهم تماما. ان الموضوع سبوبة ملهوش علاقة بالدين نهائي، مش بس من القتل والنهب، لا ده الصليبيين كمان انشأوا اسواق جديدة في المناطق اللي احتلوها وبقوا بيديروا الاقتصاد في المنطقة، والدنيا استقرت ليهم، بقى الجيش بيحارب وفي نفس الوقت المدنيين مستقرين وعايشين حياتهم عادي جدا والتجارة شغالة زي الفل، وبقى في اختلاط بل وصداقات بين الخواجات والمسلمين. عشان كده بدأنا نشوف ناس بتكتب عن صفات وطباع الخواجات دول الفرنجة بعد ما عاشروهم، ومنهم أسامة ابن منقذ في كتابه الاعتبار اللي أثنى فيه كتير على صفاتهم الحربية زي الشجاعة والقوة وغيره، بس قال إن ده آخرهم، عاملين زي حمير الشغل كده، تحمل عليهم يشيلوا، بس ما يعرفوش يعملوا حاجة تانية للأسف. سبحان الله، عاملين زي الغربيين عموما النهاردة، زي الروبوتات كده، لو طلبت منه حاجة غير اللي هو حافظ يعملها ازاي يهنج منك. احنا الشرقيين لاننا عايشين في غابات للأسف، القوي فيها بيفترس الضعيف، فالناس عندها غريزة البقاء اعلى فبيفهموها وهي طايرة، لكن الغربيين لان بلادهم فيها نظام وكل حاجة مرسومة بالمسطرة، الحتة دي انقرضت عندهم فيما يبدو، ويبدو ان الموضوع ده من زمان. فأسامة قال عنهم سبحان الخالق البارئ، إذا خبر الإنسان أمور الإفرنج سبح الله تعالى وقدسه، ورأى بهائم فيها فضيلة الشجاعة والقتال ولا غير، كما في البهائم فضيلة القوة والحمل. وذكر نماذج لدماغهم العجيبة، فحكى عن فارس من الفرنجة اتصاحب عليه لدرجة انه كان بيقول له يا شئ يا اخي. المهم فالفارس ده لما قرر يرجع بلده تاني في اوروبا حب يوجب مع شئه ده، فقال له ايه رأيك تبعت معايا ابنك ده يجي عندنا ويختلط بالفرسان ويتعلم الفروسية والعقل والمنطق ويرجع لك فارس طبيب فلاسفة قد الدنيا، دماغه توزن بلد بحالها. ابنه ده كان عنده 14 سنة لسه. فأسامة قال فطرق سمعي كلام ما يخرج من رأس عاقل. ده كلام عاقلين يا ناس، ده كلام يقوله حد بيفهم. فإن أشد ما بلغ به الأسر أكثر من رواحه إلى بلاد الإفرنج، اللي هو هبعت ابني يبقى أسير عندهم؟ ما هو طفل غريب لوحده، يفرق إيه عن الأسير؟ فتحجج له وقال له والله كان على عيني للأسف، بس جدته بتموت فيه وبتحبه وهتزعل جدا لو فارقها. فالفارس قال له إيه ده، هي أمك لسه عايشة؟ فقال له آه. قال له إذن لا تخالفها، فيك الخير والله. وسبحان الله الفرنجة بالرغم من إن هم عاشوا وسط المسلمين كتير، بس تحس كده كأن في حاجز ثقافي مانع إن هم يتأثروا بثقافتهم أو طبعهم أصلا، بالرغم من إن أسمائهم الفرنجي اتعربت. فبقى بنديكت اسمه ابن الدقيق ابن المسلوع، وباهيموند بقى اسمه أبو الميمون، ما تعرفش بقى معناها أبو المحظوظ ولا أبو القرد. وبعضهم الموضوع تعدى معاه مجرد الأسماء العربية بأنهم أتقنوا اللغة العربية فعلا ودرسوا التاريخ العربي والسنة النبوية، ودول ناس منهم اتعربت تماما وما زالت أسماء عائلاتهم موجودة في منطقة الهلال الخصيب لغاية النهاردة، زي عائلات إفرنجية مثلا أو صليبي أو برداويل اللي أصلها بولدوين. أما أغلب الفرنجة فكانوا سابوا المنطقة تماما على نهاية القرن السابع الهجري تقريبا، والثقافة العربية استمرت في إنها تبلع وتستوعب شعوب وثقافات تانية وتأثر وتتأثر. في نفس الوقت تقريبا في أقصى البحر المتوسط كان في صليبيين تانيين بيضغطوا على المسلمين في الأندلس، الأندلس اللي كانت ضعفت وتفتتت بسبب الصراعات الداخلية. في الأندلس ما عادش حتى في خليفة ولو مجرد وجهة أو راجل بركة يستنجدوا بيه، عشان كده ما لقوش قدامهم حد يساعدهم غير القوة الإسلامية الوحيدة الموحدة في المنطقة حواليهم، واللي كانوا في الضفة اللي قصادهم على المتوسط في بلاد المغرب اللي هو شمال غرب أفريقيا كله، مش المملكة المغربية النهاردة، كان اسم المنطقة دي كلها بلاد المغرب. المهم القوة دي كان اسمها المرابطين، واللي معناها الحرفي هو الناس اللي بتدافع عن الحدود وما بتبيعش جزر للسعودية. المهم المرابطين دول شكلهم وهيئتهم اللي شبه الطوارق النهاردة كانت غريبة برضو عن ثقافة أهل الأندلس، يعني يعتبروا أجانب بالنسبة لهم زيهم زي الصليبيين بس مسلمين. عشان كده في من أمراء الأندلس اللي كان بيستعين بالصليبيين عشان يحموه من باقي الأمراء، ولكن المعتمد ابن عباد في إشبيلية قرر يستعين بمسلمين زيه المرابطين بدل ما يستعين بالصليبيين. ولما ناس حذروه من ده، لأن زي ما كلنا عارفين آخر سكة الاستعانة بقوات عسكرية بتكون إيه؟ انقلاب، فرد عليهم وقال رعي الجمال خير من رعي الخنازير، يعني لو المرابطين دول انقلبوا عليا وأسروني أرعى الجمال عندهم أرحم من إني أرعى الخنازير عند الصليبيين لو أسروني، لأن الصليبيين الأسبان كانوا بيتعمدوا إذلال المسلمين اللي بيأسروهم بأنهم يخلوهم يرعوا الخنازير. ولكن اللي حصل مع أحفاد المعتمد لما المرابطين خلعوهم من الحكم كان غير كده. حفيده الشاب اللي كان لقبه فخر الدولة مرعاش الجمال ولا حاجة، ولكن كان شغال عند واحد صايغ بينفخ له الفحم عشان يولع، عشان يدوب يلاقي اللي يسد جوعه هو وأهل بيته. وبوفاته انتهى آخر فرع في عيلة عمرها 800 سنة تقريبا، وواصل نسبها لإمرؤ القيس نفسه. الأندلس كانت آخر دولة حكم فيها أمراء من أصول عربية، وبسقوطها انتهى حكم العرب وتلاشت قبائل العرب. اللي حصل في الأندلس في الغرب كان تقريبا صورة كربون من اللي حصل في الدولة الإسلامية في الشرق، الكماشة اللي اتعملت على العرب ملوك الطوائف في الأندلس من الصليبيين في الشمال والمرابطين في الجنوب ما كانتش هي المشكلة الوحيدة اللي حصلت، ده كمان كان فيه ضغط مستمر على العرب في جزيرة صقلية واللي كانوا بيسموها بنت الأندلس. صقلية كانت عاملة زي الأندلس كده بس على صغير، واللي غزاهم كانوا قوات بحرية مش برية، النورمان اللي غزوا بريطانيا بعد كده. فطبعا وسط المعمعة دي كلها كانت بقى مراكب الهجرة غير الشرعية شغالة على ودنه، بس بالعكس من أوروبا لأفريقيا، العرب والمسلمين بيهربوا من صقلية والأندلس لشمال أفريقيا، المهاجرين أو اللاجئين أخذوا معهم ذكرياتهم وحنينهم لأرضهم وحدائقهم في أوروبا، وسابوا وراهم ثقافتهم ولغتهم العربية. المرابطين مش بس احتلوا الأراضي العربية في الأندلس، لا دول كمان أخدوا التاريخ العربي بالمرة. المرابطين ما كانوش عرب، كانوا أمازيغ زي ما قلنا، فقرروا يعربوا نفسهم بأنهم يدعوا أن أنسابهم بترجع لأصول عربية. القوة السياسية للعرب كانت تقريبا انتهت، بس برضو كان لسه ليهم برستيج بسبب ارتباطهم وارتباط لغتهم بالإسلام، بالإضافة للحضارة العظيمة والإمبراطورية الضخمة اللي أسسوها. عشان كده كان شرف لأي حد أنه يقول أنه عربي، وده اللي خلى المرابطين يقولوا أن أصولهم حميارية من جنوب الجزيرة العربية. فنلاقي يوسف بن تاشفين القائد المرابطي اللي غزا الأندلس كان المؤرخين أيامها بيلقبوه بالحميري، لكن ابن خلدون رفض التسمية دي ورفض كمان ادعاء ان المرابطين أصولهم عربية. فالقرن اللي بعد كده ظهر قوة أمازيغية تانية أسقطت دولة المرابطين وحلت محلها، وهي الموحدين اللي أسسوا دولتهم في المغرب والأندلس برضه. وفي دولة الموحدين يحصل حاجة جديدة لأول مرة، غير إن منصب الخليفة رجع تاني، لا ده لأول مرة الخليفة ما يكونش عربي أساسا. وسبحان الله بسرعة بسرعة استنسخوا تجربة الدولة الإسلامية في التحول من البداوة للحضارة في وقت أقصر بكتير. فنلاقي مثلا الخليفة الموحد الثاني يوسف ابن عبد المؤمن كان عالم في الحديث والفلسفة وطبيب فلسفة بجد مش تريقة، بيفكرنا بالخليفة المأمون كده في بغداد. سرعة التحول نحو الحضارة فاجأت الموحدين نفسهم. عشان كده في قصة طريفة عن الشاعر اللي من أصل أمازيغي الجراوي، راح في يوم للخليفة يوسف بن عبد المؤمن وكان معاه طبيب من أصل أمازيغي برضو الغماري. فلما شافهم الخليفة قال: من عجائب الدنيا شاعر من كوران قبيلة أمازيغية وطبيب من غمارة قبيلة أمازيغية برضو. فالجراوي رد عليه وقال له: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أعجب منهما والله خليفة من كوميا قبيلة أمازيغية برضو. مش بس المرابطين والموحدين اللي كانوا بيتعربوا، في عهد الخليفة يوسف الموحدي دخل صلاح الدين الأيوبي اللي كان كردي مش عربي، دخل مركز كبير برضو للثقافة والحضارة العربية بس في شرق أفريقيا القاهرة، وقضى على الدولة الفاطمية. الفاطميين كان مشكوك في أصولهم العربية أصلا، وصلاح الدين ما حاولش يدعي أنه من أصول عربية بالرغم من إتقانه للغة العربية. كانت دي مرحلة ما بقاش فيها مهم قوي يعني أن الواحد يكون عربي، ما بقتش تفرق خلاص، لأن العرب كانت راحت أيامهم، المهم كان تعريب العقول والألسنة مش النسب. عشان كده إحنا النهاردة بنتكلم عن صلاح الدين الأيوبي وكأنه عربي، وقليل اللي يعرفه أنه كردي لأنه كان عربي اللسان والثقافة مش النسب. دي المرحلة اللي تمت فيها عملية التحول تماما وأصبحت العروبة لسان وثقافة مش عرق. ولكن بالرغم من أن الأصول العربية ما بقتش مهمة قوي يعني، إلا أن الجزيرة العربية فضلت برضو أرض مقدسة وليها مكانتها. عشان كده صلاح الدين الأيوبي يقال أنه استخرج رفات عمه شيريكو ووالده أيوب من مقابرهم في القاهرة وأرسلها تدفن في المدينة المنورة. وما كانتش دي حاجة جديدة أو غريبة، كان بيحصل عادي أن موتى بيتاخد رفاتهم ويطوفوا بيها حوالين الكعبة قبل ما يندفنوا في الجزيرة العربية، حاجة كده زي ان الواحد يحج او يعمل عمرة بس وهو ميت. العجيب في ده ان قبل كده لما كان العرب نفسهم ليهم وضعهم ومكانتهم، المصريين مثلا حاربوا عشان يفضل جسد السيدة نفيسة حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مصر لما زوجها حاول ياخد رفاتها ويدفنها في المدينة. لكن دلوقتي رفات المصريين اللي من أصل كردي بقت بتروح تدفن في المدينة عادي، ومقابر الجزيرة العربية نفسها بقت انترناشونال مش للعرب بس. كل العناصر العرقية والثقافية الجديدة اللي دخلت المعادلة دي، الفرنجة والأكراد والأمازيغ، يمكن كانوا قضوا على السلطة السياسية للعرب لكن ما أثروش على السلطة الثقافية للعرب. فضلت الثقافة العربية تزدهر وتنمو برضو، وأثرها مش بس هيكون على المسلمين غير العرب زي صلاح الدين الأيوبي، لا ده وصل كمان للمسيحيين. الأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا كانت لفترة طويلة جدا معابر لنقل الثقافة العربية لأوروبا، وده واضح النهاردة من كم الكلمات اللي أصولها عربي اللي موجودة في لغته. اللغة الأسبانية مثلا فيها حوالي 4000 كلمة عربية، ومش بس في أسماء الحاجات الغريبة عليهم اللي موجودة عند العرب بس، لا ده حتى في مصطلحات بسيطة وأساسية في اللغة زي ضمير أنت بصيغة الاحترام زي حضرتك كده بالأسباني أستاد من أستاذ باللغة العربية. الحملات الصليبية سرعت عملية نقل الثقافة العربية لأوروبا مش بس في اللغة ولكن كمان في الابتكارات العسكرية، بل حتى المستشفيات الأوروبية وقتها اتأثرت بالنظام الطبي في الدولة الإسلامية، ده غير طبعا المنتجات المستوردة من الشرق من حبوب وتوابل ومنسوجات إلى آخر. عشان كده مش غريب إننا النهاردة نلاقي في اللغة الإنجليزية أكتر من 2000 كلمة من أصل عربي. التأثر باللغة العربية ده حصل بشكل طبيعي وبطيء جدا، ولكن في نفس الوقت كان في محاولات متعمدة لنقل الثقافة العربية لأوروبا بشكل منظم. لما ألفونسو السادس مثلا استولى على طليطلة في الأندلس سنة 1058 اللي هي توليدو النهاردة، حرص على استمرار تعليم اللغة العربية، وحتى أطلق على نفسه لقب ملك الديانتين المسيحية والإسلام يعني. وبعده بقرنين تقريبا لما ملك أراجون استولى على مدينة مرسية في الأندلس، أعجب جدا بعالم المدينة محمد بن أحمد الرقوطي، واللي كان عالم من سلسال علماء أستاذ في المنطق والهندسة والحساب والموسيقى والطب، وكان فيلسوف وطبيب. فملك أراجون من كتر إعجابه بيه بناله مدرسة مخصوص يعلم فيها المسلمين والمسيحيين واليهود كمان. الغزاة الصليبيين للأندلس أدركوا بمرور الوقت أن طريقتهم في الاستيلاء على الأرض وطرد أهلها منها ليها أثر خطير، وهو إن العلوم والمعرفة والثقافة والخبرات بتهرب مع الناس اللي بتهرب من البلد. عشان كده عملوا برامج مخصوصة لترجمة العلوم من اللغة العربية، وحافظوا على التقاليد الأكاديمية العربية في الجامعات واللي كانت انتشرت في أوروبا كلها، لدرجة إن طلبة الطب في جامعة باريس كانوا بيدرسوا مراجع الطب العربية مترجمة للغة اللاتينية، وكان بيدرس لهم ساعات دكاترة مسلمين من اللي هربوا من الأندلس بعد سقوطها. سيطرة اللغة العربية على العلوم عموما بمرور الوقت بقت مستفزة جدا لكتير من الأوروبيين، زي الباحث والشاعر الإيطالي فرانشيسكو بيترارك اللي كان بيسخر من الإيطاليين المتعربنين اللي كانوا عاملين زي العرب المتفرنجين النهاردة كده. مش بس كده، ده الراجل عداؤه للعرب واللغة العربية وصل لدرجة انه لما كان بيعيا كان بيرفض ياخد الأدوية لو اسمها بالعربي. ده كان حال المسلمين والعرب في الغرب. خلونا نلم عدتنا وكاميراتنا ونرجع تاني نشوف حصل ايه في الشرق. فنلاقي التتار وصلوا للدولة الإسلامية واجتاحوا أراضيها زي الجراد. التتار اللي هدموا كل اللي بناه المسلمين، هدموا التاريخ فعليا. كان في أنهار من الدماء ومذابح مهولة، آلاف الآلاف من المسلمين اتقتلوا على إيد التتار. وكانت الطامة الكبرى لما التتار دمروا بغداد قلب الحضارة العربية الإسلامية ودمروا مكتبتها. الضربة دي كان لها أثر معنوي فظيع على المسلمين عموما، كأن التتار بجرة ألم مسحوا 600 سنة بحالهم من الحضارة. بعد سقوط بغداد والعباسيين كان الطبيعي أن التتار هيكملوا ويمسحوا الإسلام من على الخريطة تماما. إيه ده؟ طب فين صلاح الدين الأيوبي صحيح؟ يوقفهم عند حدهم؟ هو الحقيقة صلاح الدين الأيوبي ما كانش موجود وقتها ولا الدولة الأيوبية ذاتها. الأيوبيين عملوا زي غيرهم وربوا في حجرهم التعابين اللي قضت عليهم بعد كده، العسكر المماليك، زي ما شفنا كذا مرة قبل كده. الحاكم يجيب عبيد عسكريين فيتكتروا عليه وينقلبوا عليه ويحكموا هم. نفس الحكاية، المماليك انقلبوا على الأيوبيين وأسسوا دولتهم وحكموا هم بدلهم، وهم اللي أنقذوا الإسلام من التتار ووقفوهم وهزموهم على أبواب أفريقيا تقريبا في معركة عين جالوت. المماليك أسسوا دولتهم برضو، بس عملوا حاجة جديدة خالص ما عملهاش أي عسكر قبلهم. لقوا طريقة لاستمرار دولتهم أحسن من توريث الحكم للأبناء، بأن هم يجندوا شباب متنقيين على الفرازة باستمرار ويربوهم على أيديهم. كانوا كالعادة أتراك برضو من القبائل التركية اللي في منطقة البحر الأسود ومن الشركس اللي في القوقاز، والجنود دول كانوا بيترقوا بالأقدمية والخبرة ويجندوا هم شباب جداد، وهكذا دواليك لمدة تيجي 500 سنة لغاية ما هزمهم نابليون في الحملة الفرنسية، ومن بعده قضى عليهم تماما محمد علي. المجندين الشباب دول ما كانوش زي العساكر في الجيوش بتاعت النهاردة كده عبيد صخرة، لا، دول كانوا بيتم تعليمهم وتدريبهم على أعلى مستوى. دول النخبة اللي هتحكم الدولة. كان معمول لهم مدارس مخصوص بيعلمهم فيها اللغة العربية والدين، ده غير طبعا الرماية والفروسية. كان الشباب دول بيتم تجنيدهم وتعليمهم وإعدادهم لأن هم يكونوا رجال دولة مش عساكر سيكا. عشان كده الأهالي كانوا هم اللي بيتسابقوا عشان يبعتوا أولادهم للتجنيد، خصوصا أن التعليم ده كان بيبقى ببلاش. ده بالعكس، الدولة كانت هي اللي بتدفع للأهالي مقابل تجنيد أولادهم. صحيح ساعات الحكم كان بيورث، بس دي حالات نادرة في الدولة المملوكية، وغالبا اللي بيورث الحكم ما كانش بيطول كتير وبيتقلش. كان نظام غريب وفريد وجديد، بس اشتغل حلو والدولة كانت مستقرة ومزدهرة لغاية ان القاهرة كانت تحفة معمارية وقتها. الحقيقة ايامها القاهرة كانت يمكن تاني اكبر مدينة في العالم كله، وكان سبب ده انها جمعت بين نظام حكم المماليك والثقافة والحضارة العربية والإسلامية. العسكر الأتراك والشركس كانوا هم القوة السياسية الحاكمة، لكن الثقافة العربية هزمتهم، عشان كده كلهم اتعربوا بمرور الزمن. بس خلونا نرجع للمغول. احنا سبناهم في آسيا، قلنا ان هم دمروا المكتبات في بغداد. الموضوع ده كان له أثر مريع على الثقافة العربية عموما اللي مستواها فضل في النازل بعد كده. عشان تتصور الكارثة، السيوطي بيحكي ان في القرن الرابع الهجري تقريبا مكتبة الصاحب ابن عباد في علوم اللغة العربية بس كانت حمولة 60 جمل، اللي فضل منها في القرن التاسع الهجري تقريبا يدوب حمولة جمل واحد بس. وأيامها بقى لا كان في تصوير كتب ولا PDF ولا باكب. لو الكتب راحت واللي كتبوها ماتوا، كل سنة وانت طيب، العلم نفسه راح خلاص كأنه ما كانلوش وجود أصلا. ويمكن ده اللي كان يقصده نزار قباني، من خراب بغداد مرورا بسقوط غرناطة إلى أنقاض بيروت وبغداد مرة تانية والموصل وتدمر وحلب والقوس لسه مفتوح، لما قال نصف أشعارنا نقوش وماذا ينفع النقش حين يهوى البناء. ونشوفكم على خير إن شاء الله.